والصلاة والسلام على المرسلين. أيضا ما زال الكلام في فتح حديث الرفع، أو في الواقع هو مدى سعة حديث الرفع، لأن حديث الرفع ذو بركة، هذه البركة أنه يرفع، يرفع الحكم الشرعي ظاهرا في حال الجهل، ويرفعه واقعا في بقية الموارد، الاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان إلى آخره. فهنا الكلام الآن في مثلها في حديث، في هذا الحديث أنه في حديث الرافع، في هذا الحديث، في هذا التنبيه الخامس الذي يذكره السيد رحمة الله عليه، أن حديث الرافع يتناول الأحكام الشرعية المترتبة على الأفعال الاختيارية الإرادية للمكلف. أما الأحكام الشرعية المترتبة على ما هو أعم من فعل إرادي أو غيره، يعني إحنا قلنا أكو الفعل له معنيين، أو الكلمة إما أن تكون بالمعنى الحدثي اللي هو المصدر، أو أن تدل على المصدر وفاعله. الأكل، الأكل تارة تقول أنا مجرد حدوث الأكل يترتب الحكم، بس الأكل كان باختيار أو غير اختيار، مجرد حدوث الأكل يترتب الحكم، سواء كان مع فاعل يعني باختياره تحقق أو بدون اختياره، مجرد تحقق هذا الحدث في الخارج يوجب ترتب الحكم. ومرة يقول لا، يقول هذا الحدث الذي يترتب عليه الحكم إذا كان باختيار المكلف، يعني يقول له الإفطار الذي يترتب عليه الكفارة مو مجرد أن يأكل، أن يكون شنو؟ عمدي باختياره، فإذا أكل في شهر رمضان لا باختياره فلا تكون هناك كفارة. فالحكم الشرعي تارة يترتب على الحدث سواء كان منسوبا إلى فاعل، إلى فاعله يعني باختياره، أو ليس منسوبا إلى فاعل، مجرد تحقق. هذا حديث الرفع إنما يرفع شنو؟ يرفع ذلك الحدث وذلك الفعل الذي أخذ مسدودا إلى فاعله فيرفعه. يعني إذا كان موضوع الحكم الشرعي هو فعل المكلف المنسوب إلى فاعله يعني باختياره، هنا حديث رفع الجرفة ويكون رفع تشريعي. يقول هذا الفعل المسند إلى فاعله هذا ليس موضوعا للاعتبار الشرعي، لأن قلنا السيد رحمة الله عليه كان مبنى أن الرفع هنا رفعا تشريعيا، يعني لم يؤخذ هذا الفعل موضوعا لاعتبار تشريعي، لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي. لكن متى؟ إذا كان الفعل الذي أخذ موضوعا للحكم الشرعي أو متعلقا للحكم الشرعي بما هو مسند إلى فاعله. أما إذا أخذ له أي حدث يتحقق مهما كان سبب هذا التحقق بفاعل أو ليس بفاعل يترتب الحكم الشرعي، هنا الحديث رفع ما يرفع. يعني لو كان الشارع هكذا يقول إذا تحقق الأكل في شهر رمضان ترتبت الكفارة، لسه تحقق بإرادتك، تحقق بغير إرادتك، أكرهته، ضربوك إبرة، وكلوك أو جروا في حلقه خطأ نسيانا، ما دام أكو شبه أكل صار انتهى خلص تجب الكفارة. إحنا الحديث رفع شو يسوي بعد؟ ما يسوي شيء. حديث الرفع وين يعالج؟ يعالج الأفعال التي تكون مسندة إلى فاعلها وموضوعا لحكم الشرعي. أما إذا كان الفعل بالمعنى الحدثي فقط هو موضوع الحكم الشرعي وهو متعلق الحكم الشرعي، إحنا حديث الرفع ما يسوي شيء بعد. فيضرب مثال ذلك بالملاقات، ملاقات النجاسة. ملاقات النجاسة إذا حدثت اضطرارا توجب انتقال النجاسة ولا لا؟ توجب انتقال الجنازة. يابا أنا مضطر مكره، ما له علاقة. النجاسة حكم شرعي مترتب على الملاقات، ملاقات النجس، وهذه الملاقات تحققت، فبمجرد حدوث المقلاقات تترتب هذا الحكم الوضعي اللي اسمه النجاسة. نعم، أغلب الأحكام التكليفية، أغلب الأحكام التكليفية تترتب على الفعل المسند إلى فاعله، يعني الوجوب، الحرمة، الكذا، الأحكام التكليفية تترتب على الحكم المسند إلى فاعله. الأحكام الوضعية لا، الأحكام الوضعية لا، الأحكام الوضعية تترتب على مجرد الحدث كالطهارة والنجاسة، كالطهارة والنجاسة تترتب على الحدث. أكو أحكام وضعية أخرى كالعقود والمعاملات والإيقاعات، العقود والإيقاعات، العقود والإيقاعات هنا همان، يعني المعاملة تتم إذا كنت مريدا، لأن المعاملة إما أن تقع وإما أن لا تقع، الإيجاب والقبول إما أن يتحقق، فإذا أنت كنت مكره فلا يتحقق الإيجاب والقبول، فلا ينعقد العقد. إذا كنت مضطرا، لأن ماكو عنصر إرادة، فالمعاملات، فالمعاملات التي في الأحكام الوضعية التي في المعاملات في العقود والشراء والانتقال ونحوها، هذه تترتب على الأفعال الإرادية، أما على الأفعال غير الإرادية فما تترتب. بالأحكام الوضعية التي كالطهارة والنجاسة فإنها تتحقق على ماذا؟ على مجرد الحدث يقع في الخارج، مجرد وقوع الحدث في الخارج ماذا؟ هو الذي يرتب الحكم، ولا يكون حديث الرفض شاملا لمثل هذه الموارد. لاحظوا هاي التفاصيل، يعني مو دوما حديث الرفع لا يرفع الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية إذا أخذت بهذا النحو يعني تترتب النجاسة على الملاقات للنجس، بغض النظر عن انتساب هذه الملاقات كحدث إلى فاعله، يعني المعنى المصدري، فهنا يترتب يترتب الحكم الوضعي. بعد من يقول هنا يابا أنا اضطررت لمس النجاسة، اضطررت ثوبي لامس النجاسة، لا هذه كلها بعد ما أهل اعتبار ما أنا خصوصية. يعني انتقال النجاسة تترتب على مطلق الملاقات وليس على الملاقات الاختيارية. فإذا الأحكام الوضعية تارة تترتب على مطلق تحقق سببها، سواء كان السبب بالاختيار أو بالإكراه أو بالاضطرار كما في النجاسة، فهذه حينئذ مثل هذه الأحكام الوضعية غير قابلة للارتفاع. أما إذا كان الحكم الوضعي لا يترتب على مجرد تحقق هذا الفعل في الخارج، وإنما تحقق بالنظر إلى فاعله كما في العقود والمعاملات، فمن أجبر وأكره على بيع داره يقول أنهم يتحقق. في هنا السيد رحمة الله عليه يذكر مثال آخر، هو أيضا يضرب مثال للحكم التكليفي الذي يتحقق بمجرد تحقق العنوان حتى لو ما في عنصر إرادة، كما في القضاء والفوت. يعني الأحكام التكليفية التي تتحقق من دون النظر إلى إرادة الفاعل وعدمها، يقول مثل حالها حال وجوب القضاء المترتب على الفوت، فاتتك الصلاة فيجب قضاؤها. لسه هذا الفوت كان باختياري أو هذا الفوت كان بغير اختياري، مع المهم الفوت عنوان يتحقق حتى لو لم تكن مختارا فيه. نمت، ماكو إرادة، ماكو اختيار، فيجب عليك. انسيت، ما صليت، تحقق عنوان الفرض، فيجب عليك القضاء. أكرهت على عدم الصلاة، فيجب عليك القضاء. اضطررت إلى كذا وكذا، ما أديت الصلاة تامة، يجب عليك القضاء. عنوان الفوت عنوان يتحقق من دون النظر إلى إرادة الفاعل وعدم إرادته. القضاء ليس حكما مترتبا على ترك الواجب، وإنما مترتب على تحقق عنوان الفوت، وتحقق عنوان الفوت لا ارتباط له بإرادة المكلف. فلذلك يقول الأحكام الوضعية التي كالطهارة والنجاسة مترتبة على حدث، لكن من دون النظر إلى خصوصية الفاعل. يقول مثل وجوب القضاء، وجوب القضاء عنوان القضاء والوجوب وين يتحقق؟ إذا تحقق عنوان الفوت، وعنوان الفوت لا ارتباط له ماذا؟ بإرادة المكلف. فقد يكون المكلف لا إرادته، أخطأ، نسي، اضطر، أكره، أي شيء من الأمور، يتحقق عنوان الفوت. فإذا تحقق عنوان الفوت وجب عليه القضاء. والكم فإن الحين إذن الأفعال هنا أو الأحكام هنا ترتبت على ماذا؟ ترتبت على نفس ذلك العنوان. لما تعرض إلى عنوان القضاء، إجا تعرض إلى في المسألة فرعية، وهي ما إذا كان الحكم معلق على عنوان الفوت إذا خالف جزءا أو شرطا. كما لو صلى بوضوء تقية، أو صلى من دون السجود على الشيء الشرعي تقية. يعني هنا فاته أن يأتي بالصلاة بالصلاة المشروطة وتامة الأجزاء والشرائط، فمقتضى القاعدة أنه يجب عليه إعادة، يجب عليه القضاء. يعني من صلى صلاة ناقصة غير تامة الأجزاء والشرائط يطلق أنه لم يأتي بالأمور به، فيجب عليه القضاء. هنا يجي دليل خاص في مثل هذه الموارد التي يكون قد خالف الجزئية وخالف الشرطية بسبب التقية. فحينئذ جاء دليل من الخارج يقول بأنه إذا كانت التقية تقية في الدين، فحينئذ القضاء غير واجب، وما جاء به المكلف صحيح. لكن هذا لدليل خارج. يعني شوف، هو جاء مثال وأراد أن يسس قاعدة أن عنوان الفوت هو عنوان ما له علاقة بإرادة المكلف وعدمه. القضاء مترتب على الفوت وليس مترتبا على ترك الواجب، فبالتالي الفوت عنوان يتحقق ولو لم تكن هناك إرادة للمكلف في فوته. صحيح؟ يعني ليس بما هو فعل للمكلف، وإنما هذا العنوان تحقق كالملاقات في الحكم الوضعي. بس الآن نجول إلى حكم تكليفي وهو وجوب القضاء. فوجوب القضاء عنوان يتحقق على أو حكم شرعي يتحقق بتحقق موضوعه وهو الفوت، والفوت موضوعه والفوت عنوان لغير إرادي. يعني مرة يكون إرادي ومرة يكون غير إرادي، لكن مجرد تحقق الفوت هذا كافي من دون النظر إلى كونه فعلا خاصا للمكلف، لأن ليس هو ترك الواجب حتى نقول ترك الواجب بإرادته. هذا العنوان في بعض الأحيان أيضا لورود دليل خاص أيضا يأتي يقول دليل خاص لا قضاء، كما في التقية. فهنا في بحث التقية يقول إذا صلى أو توضأ وضوءا وغسل رجليه ولم يمسح على رأسه وقدمه، أو مثلا غسل وجهه منكوسا أو يديه منكوسا، أو صلى على غير لم ينزل على ما يجوز السجود عليه تقية، فجاء الدليل وقال وإن تحقق عنوان الفوت هنا، لكنه ما كانت ما إذا كان ما دامت هناك تقية فيجب أن يكون كذلك. لكن هذا يفسرها أيضا، يقول التقية تارة يكون تقية في الدين وتارة يكون التقية لا. يعني هلال يرى في السجود يقول ما خليك تسجد على التربة، أرى أن السجود على التربة باطل. وتارة لا يقول هذا أكو شيء في الإفطار في شهر رمضان، يريد يفرق السيد رحمة الله عليه بين من أفطر في يوم العيد تقية وبين من صلى على غير التربة تقية. يقول فرق بيناته، الفرق بيناتهم شنو؟ أن هذاك يرى أن الصلاة مثلاً على التربة باطلة، فأنت تقية تترك الصلاة. هنا لا يرى هو أن الأكل مو مفطر، الأكل مفطر، لكنه هنا يرى أن هذا يوم عيد، فالتقية لا تشمله. فلذلك جاءت الرواية الشريفة في أن الإمام سلام الله عليه في يوم العيد أفطر عندما دعاه الحاكم والأمير، دعاه وأكل، فسئل لماذا تأكل؟ قال لأن أفطر يوما من شهر رمضان وأقضيه أحب إلي من أن تضرب عنقي. فلاحظ التقية في مقام يحكم بصحة العمل فلا يجب القضاء، وفي مقام لا يحكم بصحة العمل. فحينئذ في هذا المقام بالتقية، في مقام أكل يوم العيد، هو يعني الالتجاء ما يسموها تقية في الدين، وإنما تقية من القتل، لأن هذا هو يراه مفطر، ما عنده مشكلة في كونه مفطر، يعني يعلم أن الطعام مفطرا، لكن اليوم هو يوم عيد فلا يرى أن الأكل مفطرا، فأنت هنا عندما أكلها خوفا من القتل. فهذا التعبير. على كل حال الغرض هو أن حديث الرف يتناول رفع الأحكام التكليفية أو الوضعية المتعلقة بالفعل بما هو فعل للمكلف. أما إذا تعلقت بالمعنى الحدثي من دون النظر إلى الفاعل، فحينئذ الحديث الرفع يتعرض له، كما عنوان الفوت وكما في ملاقات النجس. الملاقات إذا تحققت حكم بالنجاسة، الثوب إذا صار جوا الماء والغسل راحت النجاسة انتهى. بعد ذي يعتبر الإرادة أنت قاصد لو مو قاصد. فلذلك هذا التفرقة وهذا البحث في هذا التنبيه. التنبيه الأخير الذي يعقده السيد رحمة الله عليه متعلق بجريان البراءة في التكاليف الاستحبابية. في التكاليف الوجوبية أو التحريمية التي فيها إلزام، خب يأتي الكلام أن هل الإلزام إذا شككت في كونها هناك إلزام أو لا فتأتي البراءة، ترفع الوجوب أو ترفع الحرمة، في الشبه الوجوبية وفي الشبه التحريمية. خب في الاستحباب والكراهة شنو؟ هل تجري البراءة في الاستحباب لو لا؟ يعني إذا شككت في استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا شككت في استحباب رؤية براءتي في استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، فهل تجري البراءة هنا؟ مو في الوجوب، في استحبابه. يقول السيد رحمة الله عليه احنا نفرق أدلة البراءة التي نعتمد عليها شنو. إذا كان دليل البراءة هو البراءة العقلية، يعني قبح العقاب بلا بيان، فأنت وين تجي البراءة؟ في موارد احتمال العقوبة. تجي البراءة أنه هذا إذا كان واقعا حرام فأنت راح تعاقب، هذا إذا كان واقعا واجب وتركته فأكو احتمال العقوبة. فعندما يكون هناك احتمال العقوبة تأتي القاعدة قبح العقاب بلا بيان وترفع وتحكم بالبراءة العقلية. هو في الاستحباب، استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا تركته هل تحتمل العقوبة؟ فما اللي معنى جريان البراءة حينئذ؟ البراءة العقلية تأتي في الموارد التي يكون هناك إلزام، فترك هذا الإلزام وعدم الامتثال له يحتمل أن يكون هناك عقوبة، فتأتي قاعدة قمع العقاب بلا بيان وترفع، لأن ماكو احتمال العقوبة على ترك المستحب، بل أنا يعني المستحب المقطوع به، يعني إذا أقطع باستحباب عمل وأتركه ماكو احتمال العقوبة، فكيف بما تشك في استحبابه؟ فأكيد ماكو عقوبة في البيت. فلذلك البراءة العقلية لا تجري في التكاليف الاستحبابية. خب البراءة الشرعية شنو؟ يعني رفع ما لا يعلمه، هل تجري لو ما تجري؟ قال أدلة البراءة الشرعية على أنحاء، تارة بعض أدلتها كأدلة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. التكاليف الاستحبابية مقطوعة الحل لو مشكوكة الحل، يعني تشك باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال، هنا تقطع بجواز تركها لو ما تقطع؟ تقطع، يعني تركه حلال، تركه هذا الشيء حلال. القاعدة قاعدة البراءة ماذا تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف وتعلم أنه حرام بعينه فتترك تدعه. طب المستحب حلال مقطوع بحله لو ما مقطوع بحله؟ مقطوع بحله، فما عنده شك بحله حتى تأتي البراءة الشرعية وترفعه. نعم، وين إجى الكلام؟ في رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون هنا باعتبار أنه ما عنده حكم إلزامي فعلا، الذي لا تعلم به فهو مرفوع. فللوهلة الأولى قد يقال بأن البراءة الشرعية إذا كان دليلها حديث الرفع رفع ما لا يعلمون فتجي في التكاليف المستحبة، هذا استحبابه الشرعي، استحبابه الوارد من الشرعي لا أعلم به فهو مرفوع، فتجري البراءة الشرعية. لكن الأعلام، لذلك الأعلام في البراءة الشرعية قالوا بأنه، بعض الأعلام بأنه قالوا بأنه تجري في التكاليف الاستحبابية، بعضهم قالوا لا تجري في التكاليف الاستحبابية وإنما هو خاص في التكاليف الإلزامية فقط، وبعض آخر تمسك بالإطلاق رفع ما لا يعلم مطلقا، سواء كان ما لا تعلمه والذي تجهله تكليفا إلزاميا أو تكليفا استحبابيا، فما دام هو صفته مجهول، يعني ذلك الحكم مجهول سواء كان حكما إلزاميا أو ليس بإلزامي، فحديث الرفع يرفعه إذا تمسك بإطلاق حديث الرفع في شمول التكاليف الإلزامية والاستحبابية. وبعض قال له حديث الرفع مخصوص بالتكاليف الإلزامية، وبعض فصل بين التكاليف الاستحبابية الاستقلالية فلا يجري فيها حديث الرفع لأنه ما هو إلزام، والتكاليف الاستحبابية الضمنية، التكاليف الاستحبابية الضمنية يعني أشك أن التوجه إلى القبلة في النافلة شرط أو ليس بشرط، فهذا تكليف استحبابي ضمني، لأنه وين؟ في النافلة مو في الصلاة الواجبة، في الصلاة الواجبة ما عندي شك، في النافلة أشك أن التوجه إلى القبلة في النافلة شرط أو ليس بشرط، فهو من جهة شرط في تكليف استحبابي، فهو ما راح يكون واجب وهذا مستحب، فحينئذ هنا يقول بأنه مثل سيد الخوي رحمه الله عليه فصل بين التكاليف الاستحبابية الاستقلالية فمنع من جريان البراءة فيها، والاستحبابية غير الاستقلالية فلم يمنع من جريان البراءة فيها. تفصيل هذا التفصيل أو ذكر بيان وتوضيح تفصيل المرحوم السيد هذا إن شاء الله.
Yeah.